بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا على مسألة إدراك الصلاة، حيث قال المؤلف فيها: ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها. ومسألة إدراك الصلاة عند الحنابلة من المسائل أيضا المهمة التي وافق فيها المذهب جمهور أهل العلم. والقاعدة في المذهب إن كل الإدراكات عندهم تكون بالتكبيرة، سواء كان ذلك إدراك الجماعة أو إدراك الوقت. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: والسجدة دون الركعة، ولا فرق بين التكبيرة والسجدة، والتكبيرة جزء كالسجدة وهي أقل فيعتد به. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم كما ذكرت، وهذا فيما يتصل بالوقت، في من أدرك ركعة من الوقت قبل خروج الوقت، كما في قوله: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ويكون أيضا بإدراك الجماعة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ويخالف شيخ الإسلام ابن تيمية المذهب في هذا، ويجعل الإدراكات تكون بالركعة لا بالتكبيرة، وذلك لحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما حديثهم فقد جاء في رواية مسلم: والسجدة إنما هي الركعة، يعني المراد بالسجدة الركعة. فيكون عندئذ ألفاظ الإدراك، أو تكون عندئذ ألفاظ الإدراك الواردة هي في الحقيقة ألفاظ إدراك متصلة أو مقيدة بالركوع لا بما دونه. هذا أو هذه هي مسألة إدراك الصلاة، إن كان ذلك في إدراك الوقت أو كان ذلك في إدراك الجماعة. ويستدل أيضا الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ما سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما من صيغ العموم، فيعني هذا أن المدرك يدرك تلك الجماعة بأي جزء منها إذا كبر قبل فراغ إمامه منها. ولذلك قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقالوا إن هذا مقيد بالصلوات الخمس، لأنها هي التي يجب السعي إليها بسماع الإقامة: إذا سمعتم الإقامة فامشوا. أما صلاة الجمعة فإنما يجب السعي إليها بسماع النداء: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقالوا إن الجمعة يكون إدراكها بإدراك الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. ففرقوا إذن بين الجمعة وقالوا تدرك بالركعة، وبين سائر الصلوات المفروضة فقالوا تدرك بالتكبيرة. هذا قوله: ويدرك أو ويدرك أداء. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها، ومن شك في دخول.
إذن هذا بإدراك الوقت، ولذلك إدراك الوقت عندهم يكون للصلاة المفروضة اللي هي الصلوات الخمس، ومنها الجمعة أيضا فيما يتصل بإدراك الوقت، لا فيما يتصل بإدراك الجماعة كما سيأتي إن شاء الله في باب الجماعة. نعم.
ومن شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد أو إخبار عارف.
نعم، لأن الأصل عدم دخوله، فيكون عندئذ باقيا على هذا الأصل حتى يغلب على الظن دخوله، والشرع يعمل أو يعمل غلبة الظن. نعم.
وإن تبين أنه قبله أعاد.
وإن تبين أنه قبله، طبعا قال لك حتى يغلب على ظنه دخول الوقت باجتهاد، ويراد بالاجتهاد النظر في الأدلة، أو مثل ما يكون عندنا من برامج دخول الوقت هذه نوع من الاجتهاد. قال أو بإخبار عارف، بإخبار ثقة عارف بالوقت أن الوقت قد دخل. نعم. وإن أحرم فتبين أنه قبله، يعني إن أحرم باجتهاد فتبين أن إحرامه بالصلاة تكبيرته للإحرام كانت قبل دخول الوقت، ما الحكم عندئذ؟ قال المؤلف هنا أعاد هذه الصلاة إذا تبين له ذلك ولو كان الوقت قد خرج. لماذا؟ لوقوع صلاته عندئذ نفلا وبقاء الفرض في ذمته، لأنه تبين أنه صلى قبل دخول الوقت. نعم، هذا هو المذهب. وبناء على قاعدة شيخ الإسلام إذا تذكرونها المتقدمة، مطرد هو رحمه الله في من اجتهد في معرفة الوقت ثم صلى ثم تبين له بعد أنه قد صلى قبل دخول الوقت، قال لا يعيد، لأنه اجتهد في فعل المأمور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يطالب بالعبادة مرتين. نعم.
ومن صار أهلا قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها.
نعم، من صار أهلا لوجوب الصلاة بأن بلغ الصبي أو أسلم الكافر، قالوا أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض والنفساء بأن زال المانع قبل أن يخرج وقت الصلاة، فإنه عندئذ يلزمه أن يأتي بهذه الصلاة وما يجمع إليها. يعني لو أنه قبل خروج وقت العصر بمقدار تكبيرة، لأنه تقدم قبل قليل إن أداء الصلاة يدرك بإيش؟ بتكبيرة. قبل خروج وقت العصر بتكبيرة، طهرت الحائض، بلغ الصبي، أفاق المجنون، قالوا يلزمه أن يصلي الظهر والعصر، يعني الصلاة وما يجمع إليها. لماذا؟ لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عوف في ذلك من صلاة المجموعة قضاء مع الصلاة التي يزول فيها المانع أو يثبت فيها الشرط، ولأن وقتهما واحد فلذلك كان حكمهما في القضاء واحدا. نعم.
ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا إلا إذا نسيه أو خشي خروج وقت اختيار.
نعم، قال المؤلف ويجب قضاء فائتة فأكثر، هذا فيما يتصل بقضاء الفوائت، فيقرر المؤلف هنا بأن قضاء الفوائت وهي الصلوات التي يفوت المرء أداؤها فتكون مقضية مجتمعة عليه يجب قضاءها فورا. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي الفورية وهو المذهب عند الحنابلة، ومما يدل عليه وهي مسألة أصولية قوله تعالى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فدل هذا على أن الواجب الفور عند الأمر. قال المؤلف هنا يجب قضاء الفائتة فورا مرتبا، فلو فاتت خمس صلوات فعند القضاء يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ولا يقدم صلاة على أخرى. لماذا؟ قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق كما روي من قضاء الفوائت مرتبة، ولأن القضاء يحكي الأداء، فلو قدم إحداهن على الأخرى لم تصح، وهو من المفردات عند الحنابلة. قال إلا إذا نسيه، هذه مسقطات الترتيب بين الفوائت. إذا نسي فصلى على سبيل المثال الظهر ثم تذكر أن الفجر قد فاتته فصلى بعدها الفجر، فيجزئ عندئذ لعموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. الثاني
أو خشي خروج وقت اختيار.
نعم، أو خشي خروج وقت اختيار يعني للحاضرة، الآن فيقدمها ويسقط الترتيب لأن هذا آكد، ثم يصلي بعدها الفائتة. نعم.
ومنها ستر العورة،
هذا الشرط السادس. إذا قررنا بأن الإسلام والعقل والتمييز ثلاث، ثم الطهارة والوقت ثم ستر العورة، فيكون هذا هو السادس، ولم يرد في النصوص هذا المصطلح ستر العورة، وإنما ورد أخذ الزينة كما في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخذ الزينة قدر زائد على الإيجاب يشمل الاستحباب، وهذا هو الذي دعا الفقهاء إلى التعبير بستر العورة، لأن أخذ الزينة ستر للعورة وزيادة، لكن ستر العورة قد لا يكون من كمال الزينة، فمن أخذ زينته فقد ستر عورته لا عكس. وقد أجمع الفقهاء كما ذكر ابن عبد البر على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به فصلى عريانا. والعورة يراد بها في اللغة النقصان، وفي الاصطلاح هي القبل أو الدبر وكل ما يستحيا منه. قال المؤلف فيجب بما لا يصف،
فيجب بما لا يصف البشرة.
نعم، فيجب سترها، سيجب سترها سواء كان ذلك عن نفسه، وسواء كان في خلوة وظلمة وخارج صلاة، أو كان ذلك عن غيره وفي ضوء ونور وداخل صلاة، يجب سترها إذن بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة. وهذا يعني إن الستر بما يصف البشرة لا يعتد به، والمراد بهذا أن لا يظهر لون البشرة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، بخلاف ما يكون من بيان حجم العضو، فهذا مما لا يمكن التحرز عنه أو منه، ولا يلزم في الستر وجوده، بخلاف لون البشرة فيلزم ألا يكون واضحا أو بينا. نعم.
وعورة رجل وأمة ما بين سرة،
هنا بدأ المؤلف بأحوال أو ببيان أحوال العورة. والعورة يا إخوة إذا أطلقت لدى الفقهاء فيراد بها أحد نوعين، إما عورة النظر أو عورة الصلاة. والمقصود هنا عورة الصلاة، وعورة الصلاة يعني العورة التي لا تصح معها الصلاة، يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام. القسم الأول المخففة، وهي ما يكون للذكر من 7 إلى 10 سنوات، فعورته الفرجان فقط، فلو انكشف الفخذان على سبيل المثال أو ما دون السرة فإنه لا تبطل صلاته به. أما المغلظة فعورة المرأة، فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. أما المتوسطة فهو ما سوى ذلك، يعني من الذكر ومن المرأة، فإن ما سواه كالرجل وهو البالغ العاقل، وكذلك الأمة والحرة المميزة، وكذلك المراهقة غير البالغة، فكل هؤلاء عورتهم ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة. ومن أدلة هذا حديث جرهد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإن الفخذ عورة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه من خلال ما يذكر المؤلف الآن. نعم. عورة رجل،
وعورة رجل وأمة ما بين سرة وركبة، والحرة البالغة كلها عورة.
إذن عورة الرجل وكذا من بلغ 10 وأمة ويلحق بها أم الولد، وحرة مميزة ويلحق بها المراهقة، كل هؤلاء عورتهم ما بين السرة إلى الركبة. وهذا دقيق قوله بين السرة إلى الركبة، لأنه في زاد المستقنع قال من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، ولذلك قوله بين ليخرج السرة ويخرج الركبة. قال المؤلف: وعورة أو الحرة البالغة كله. هذا النوع الثاني. أما النوع الأول هو عورة الرجل فيدل عليه في كونه ما بين السرة إلى الركبة حديث جرهد الذي ذكرناه قبل قليل، غطي فخذك. وأما عورة الحرة والبالغة قال فهي كلها في الصلاة، يدل عليه حديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أم سلمة: تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فدل هذا على وجوب ستر سائر الجسد حتى ظهور القدمين، حتى ظهور القدمين عندهم. فلو أن المرأة هي تصلي انكشف ظهور قدميها لم تصح صلاتها عند الحنابلة. وهذا يا إخوة دال على التشديد في العورة لسيما في الصلاة، خاصة بالنسبة للمرأة. أما عورة ابن سبع إلى عشر فهي الفرجان، ولم يذكرها المؤلف من ضمن الأقسام المذكورة. نعم.
وسن صلاة رجل في ثوبين ويجزئه في نفل ستر عورته وفي فرض سترها مع أحد عاتقيه.
نعم، المسنون في صلاة الرجل أن يكون ذلك في ثوبين، قالوا كقميص مع رداء أو إزار أو سراويل، وهذا لكمال الزينة المطلوبة، لكنه يجزئ أن يصلي في ثوب واحد. ولذلك قال ويجزئه في نفل ستر عورته، في نفل يجزئه أن يستر عورته. طيب وفي فرض ماذا يجزئه؟ قالوا مع ستر عورته أن يستر عاتقيه، أن يستر عاتقيه أو أحد عاتقيه. ولذلك قال وفي فرض سترها مع أحد عاتقيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والحديث في الصحيحين. والمراد بالعاتق موضع الرداء من المنكب، وهذا يعني أنه لو صلى وقد كشف عاتقه كما يفعل بعض المحرمين أن صلاته عندئذ لا تصح عند الحنابلة. ولذلك ينبه المحرم إلى ستر عاتقه، وعندهم يجزئ هذا بستر أحد العاتقين ولو كان الآخر مكشوفا. نعم.
وصلاتها في قميص وخمار وملحفة،
يعني ويستحب أن تصلي عفوا المرأة في قميص وخمار، وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. الخمار ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. قالوا وملحفة أي ثوب تلتحف به، وذلك لأنه أكمل في سترها، وقد جاء هذا عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
ويجزئ ستر عورتها،
والمجزئ في حق المرأة أن تستر عورتها. ما هي العورة؟ نحسنتم، عورتها كلها إلا وجهها في الصلاة. ولذا لو قال ويجزئ ستر عورتها في الصلاة، أو قال ستر جسدها إلا وجهها، كان ربما أوضح. نعم.
وإن انكشف بعض عورة وفحش وطال أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد.
نعم، لاختلال الشرط.
ويصلي في حرير لعدم، ومن حبس بنجس ويصلي في حرير لعدم،
لعدم غيره إذا لم يجد غيره للحاجة إليه ولا يعيد. نعم.
ومن حبس بنجس ولا يعيد.
نعم، ومثله من حبس بغصب أو مكان النجس ولا يعيد للحاجة إلى ذلك. نعم.
ومن وجد كفاية عورته سترها
وجوبا. نعم، لأن سترها واجب في غير الصلاة، ففي الصلاة من باب أولى. وإلا
فالفرجين،
يعني إن لم يجد ما يسترها جميعا فيستر الفرجين لأنهما أفحش. نعم.
فإن كفى أحدهما فالدبر أولى،
يعني إن كان ما يستتر به لا يكفي إلا لفرج واحد فيكون الدبر لأنه أفحش وأولى بالستر وينفرج في الركوع والسجود. نعم.
ويصلي جالسا ندبا يومئ.
نعم، لأن ذلك أستر.
ومن أعير سترة قبلها.
إذا أعير سترة قبلها ليصلي فيها ويكون قد حصل الشرط بستر عورته، لكن لا يلزمه أن يستعير. لاحظوا العبارة، قال إيش؟ من أعير، لأن الاستعارة قد تكون فيها نوع من المنة، ومن باب أولى عندهم قالوا لا يلزمه أن يستوهب أو يقبل الهبة، لأن في ذلك أيضا من نعم.
وتصلي العراة جماعة وإمامهم وسطا وجوبا.
يصلي العراة إذا كانوا جميعا قد وقع لهم أو لم يجدوا أو بلوا بانكشاف عوراتهم يصلون جماعة، لا يصلون فرادى، بما أنه قد أمكنهم أن يصلوا مجتمعين، لكن إمامهم لا يكون متقدما أمامهم لأجل ألا تنكشف عورته في نظرهم، وإنما يصلي وسطهم. نعم.
وكل نوع وحده.
نعم، الرجال بمفردهم، فلا يصلي الرجال كما هو المعتاد أمام النساء، فمن المعلوم أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأنهم يصلون في مكان واحد متتالين. قال فيما إذا كانوا عراة كل يصلي يعني في جهة. نعم.
ويصلي عار قاعدا بالإيماء.
يصلي عار عاجز عن تحصيل السترة قاعدا بالإيماء بركوع أو سجود، وذلك استحبابا. لماذا؟ لأنه أكمل وأستر. هذا هو المذهب. وفي قول آخر بأنه يصلي قائما، لأن القيام ركن، والقيام ركن، وفي هذه الحالة مأمور به. نعم.
وإن وجد سترة قريبة في الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ.
إن وجد المصلي عاريا سترة قريبة، قريبة عرفا، في أثناء صلاته ستر بها عورته وبنى على ما مضى فأتم، فإن كان مثلا مضى ركعة والصلاة رباعية يتم ثلاث، وإلا يعني إن لم يجدها قريبة بل كانت بعيدة، فما الواجب في حقه إذن؟ يتم صلاة عاري ولا يحصلها؟ يحصلها. طيب، وإذا حصلها وقد مشى إليها كثيرا يبني أو يستأنف؟ يستأنف، يبدأ من جديد. لماذا؟ أحسنت، لأن هيئة الصلاة تغيرت بكثرة حركته، فلذلك يعيد ويبتدئ من جديد. نعم.
ويكره في صلاة سدل واشتمال الصماء وتغطية وجه وتلثم على فم وأنف ولف كم وشد وسط كزنار.
نعم، هذه المكروهات أشار إليها المؤلف هنا، فقال مما يكره في الصلاة السدل. والسدل يا إخوة له معاني عند الفقهاء، منها الإسبال وهو بعيد فيما أرى، والأقرب منه وهو المذهب إن السدل طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. لو افترضنا أن الثوب وهو كالرداء عندهم بهذا الشكل، فطرحه على كتفيه من غير أن يرد طرفه على الآخر يعد ماذا؟ سدلاً، ما لم تكن هيئة الثوب أو اللباس على هذا النحو. فإن كانت هيئته على هذا النحو كالشماغ على سبيل المثال أو البشت، فلا يكون عندئذ هذا من قبيل السدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، كما نهى أن يغطي الرجل فاه. فأما ما يلبس على هذه الصفة كما ذكرنا كالبشت، قد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يكون في حكم السدل. قال واشتمال الصماء، واشتمال الصماء من المكروهات في الألبسة في الصلاة، والمراد به قالوا أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والنهي فيه هنا لاحتمال انكشاف عورته، احتمال انكشاف عورته، لأنه إذا اطبع بالثوب وليس تحته شيء إذا طبع بالثوب وليس تحته شيء فيكون عندئذ عرضة لانكشاف العورة، والطباع معروف عندكم ولا لا؟ ما يكون من جعله لوسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب آخر فلا يكره لأمن الانكشاف وإلا فيكره. قالوا ولأنه أيضا يمنع الحركة. قال وتغطية وجهه، يعني ومما يكره تغطية الوجه لما تقدم في حديث النهي عن السدل وأن يغطي الرجل فاه، والحديث عند أبي داود وعليه العمل. وإذا كان يكره تغطية الرجل فاه فيكون ذلك أيضا من أو فيكون تغطية الوجه داخلا في ذلك، لأن تغطية الوجه تغطية للفم وزيادة، وفيه تنبيه على تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم كما يقرر الفقهاء. وتلثم على فم وأنف كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد قرروا أيضا الحنابلة في تعليلاتهم أن تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادة النار ولذلك يكره. قال ولف، نعم،
ولف كم وشد وسط كزنار.
ولف كمه وكفه ولا لا؟ وش عندكم أنتم؟ على طول وشد وسطه؟ أي نعم. طيب لا بأس، لف الكم أي جمعه وكفه كذلك ليمنعه من السجود، هذا مكروه لسيما إذا كان بلا سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا كما في الحديث المتفق عليه. وهل يدخل في هذا الشماغ مثلا؟ فيكون مثلا لو صلى وهو بهذه الصفة يكون قد كفه وبالتالي يكون مكروها. ابن باز رحمه الله يقول نعم يدخل فيه، وابن عثيمين رحمه الله يقول لا يدخل فيه. وبالتالي أحيانا تحقيق بعض المناطات في مثل تلك المكروهات يختلف من حالة إلى أخرى، وظاهر المذهب أن ذلك مكروه أيضا. قال وشد وسطه كزنار، وهو خيط كما يقال غليظ أو حزام تشده النصارى على أوساطهم، فلبسه بهذا النحو من المكروهات لأنه من التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما روى أحمد وغيره بإسناد صحيح. وأقل أحوال هذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام هو التحريم إن لم يقتضي كفر المتشبه به، إلا أنهم يتعاملون مع هذا الحديث فيما يكون في هذه الأبواب من الألبسة والمطاعم ونحو ذلك كما يتعاملون في الأوامر في الأداب، فيحملون ذلك على الاستحباب وما كان ظاهره النهي على الكراهة. قال وتحرم، نعم،
وتحرم خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد.
نعم، تحرم خيلاء، والخيلاء يراد بها الكبر والإعجاب إن كان ذلك في الثوب أو غيره كالعمامة في الصلاة وخارجها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. نعم، وتحرم خيلاء، نعم،
وتحرم خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد.
يعني ومما يحرم أيضا التصوير، ومما ما دخل التصوير في الكلام على الملبوسات المكروهة في الصلاة؟ جميل، أحسنت. تصاوير هذه في الحقيقة تكون على الملبوسات وهي مما يغلب، ولذلك ذكرها هنا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع كما روى الترمذي وصححه، وكذلك استعماله، يعني كما يحرم التصوير وهو عمل الصورة لما كان فيه روح، فكذا يحرم استعماله، يعني استعمال المصور. فالمحرم الفعل وكذلك الاستعمال من الفاعل أو من غيره، وذلك في غير فرش وتوسد. يعني إن هذا التحريم يحرم في ماذا؟ في غير ما كان مهانا، لأن ما كان من الفرش والوسائد يكون مهان فلا يحرم عندئذ. قال: وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا. نعم،
وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا.
نعم، ويحرم على ذكر ما نسج من الحرير إذا كان غالب المنسوج وظاهرا، فإن كان يسيرا كما سيأتي حده، أو كان باطنا ولم يكن ظاهرا، فلا يكون عندئذ محرما. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولذلك قال: وعلى ذكر، يعني دون أنثى، ما غالبه دون ما كان قليلا أو غير غالب حرير، لا إذا كان من صوف أو قطن ونحوه، ظهورا يعني غالبه وظاهر أيضا. كل هذه قيود في تحريم الحرير عند اللبس بالنسبة للمصلي وغيره. نعم، ومنسوج
بذهب أو فضة قبل استحالة،
يعني ومما يحرم أيضا المنسوج بالذهب أو الفضة أو كذا المموه بأحدهما، لما جاء من الحديث قبل قليل عند الترمذي: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، قليله أو كثيره فهو محرم، اللي هو الذهب أو الفضة، وهو مذهب الجمهور كما هو المذهب لدى الحنابلة. قال: قبل استحالة. قبل استحالة يعني قبل تحول ما ذكر من الذهب والفضة، فإن تحول بالنار أو نحوه عن حاله التي هي عليها من كونه ذهبا أو فضة، فإنه عندئذ لا يحرم لعدم السرف والخيلاء، كأنما يقصرون علة التحريم على السرف والخيلاء، وفي حال الاستحالة تنتفي العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم،
ويباح ما سدي بإبريس وألحم بغيره وخالص لحكة وحرب.
ويباح ما سدي بإبري سم أو إبري سم بالكسر والفتح، والمراد به الحرير، الحرير، ويسمى إبري سم أو إبري سم إذا كما يقولون لم يخرقه الدود، فإن خرقه الدود فيسمونه قزا. والمباح منه هنا ما سدي، ما كان في باطن المنسوج وألحم، يعني أظهر غيره، فإذا كان غير ظاهر مسدى والظاهر غيره كالقطن أو الكتان أو نحوه فيجوز عندئذ، لأنه قد حرم للخيلاء ولا يكون ذلك ظاهرا مع عدم ظهوره، وكذا ما كان منه يسيرا كما سيأتي. نعم،
وخالص لحكة وحرب وقمل ومرض،
يعني ومما يباح أيضا من الحرير الخالص ما يكون لأجل الضرورة، كما لو كان به حكة، وعادة الحرير لا يسبب الحكة بخلاف غيره فقد يتأذى الجسد منه، وكذلك ما يكون في الحرب، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وأما ما يكون في الحرب فإنما يكون إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال، وذلك لإرهاب العدو، وهكذا ما يكون لقمل ومرض إن كان ينتفع به فيه فيباح للحاجة. ومثله، نعم، قال:
وقمل ومرض وحشو وعلم ثوب ورقاع سجف لا فوق 4 أصابع مضمومة.
نعم، ومما يباح أيضا ما يكون لأجل الحشو، مثل حشو الوسائد ونحوها، فيكون بطانة عندئذ، وهذا يباح لما تقدم من عدم الخيلاء، وإنما يراد من التحريم فيه الظهور والخيلاء. ومثله أيضا ما كان علم ثوب، وهو الطراز الذي يطرز به، وأيضا ما يكون، قال، من رقاع وسجوف، والمراد به في مثل هذه الصورة ما إذا كان على قدر أربعة أصابع، ما إذا كان على قدر أربعة أصابع، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، الحديث رواه مسلم. والمراد بهذه الأصابع ما يكون منها مضموما عرضا. إيش معنى عرضا؟ عرضا تكون بهذا النحو، عرضا تكون بهذا النحو، يعني عرض الحرير لا طولا، لأن لو كانت طولا بهذا النحو كان يعني الحرير مقداره أقل عادة. أما إذا كانت عرضا الأصابع وهي مضمومة فيكون بطول الإزار كما يكون في أحيانا البشت ونحوه، هذا هو المقصود قالوا، لأنه العرف عند الإطلاق ولذلك يعتبر به. نعم، عاد للمكروهات الآن، يعني ذكر المكروهات ثم بيّن المحرمات ثم رجع للمكروهات، لكن لعل ذكره هنا لهذه المكروهات لصلتها بالحرير وهي المعصفر والمزعفر، فالعصفر والمعصفر والمزعفر من الثياب يكون غالبا فيما كان حريرا. نعم.
وكره لرجل معصفر في غير إحرام ومزعفر.
نعم، الثوب المعصفر ما يميل للصفرة والمزعفر ما يميل للحمرة، فهذا مكروه مطلقا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثوبين معصفرين فقال إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن هنا النهي لعلة منصوصة وهو التشبه بالكفار، وقد جاء أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ومع هذا فإنهم يجعلون لبس هذا المعصفر أو المزعفر ماذا؟ مكروها. لاحظتم؟ مع أن النهي هنا ظاهره التحريم، وهم كما ذكرت لك في هذه الأبواب يحملونها على أدنى درجاتها، وأيضا يصرفون بأدلة أخرى. مثلا في قصة المحرم لما قال ولا تلبسوه أو تمسوه، لا تلبسوه شيئا من الثياب مسه ماذا؟ زعفران أو ورس، لا تخمروا رأسه ولا تلبسوه أو تمسوه من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي بالنسبة للمحرم عن الزعفران أو الورس لما كان في حق المحرم للتحريم كان في حق الحلال للكراهة. هذه من الصوارف عندهم، وهي صوارف لطيفة، ومن تأملها وجد أن الفقهاء لا يعني يصرفون الأوامر من الإيجاب إلى الاستحباب ولا النواهي من التحريم إلى الكراهة تشهيا، وإنما عبر نظر في القواعد والنصوص الشرعية. نعم، ودائما يا إخوة يراعون الأصل وهو الحل، فلا ينتقلون عنه بأدنى ناقل وإنما بناقل يقوى على إشغال الذمة بعد أن كانت بريئة. نعم، قال
ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها.
نعم، يعني من شروط الصلاة أيضا اجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها، وسيأتي المعفو عن النجاسة وضابطه، وهذا يدل عليه قوله تعالى وثيابك فطهر، فهو أمر باجتناب النجاسة. قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم،
فمن حملها أو لاقاها ببدن،
سيذكر الآن صورا للنجاسة لا تكون مباشرة كما لو تلطخت بالثياب ونحوه. الصورة الأولى أن يحمل النجاسة، فإذا حملها ولو بقارورة فإنها والحالة هذه تكون ماذا؟ مؤثرة في صحة الصلاة، والواجب عليه اجتناب النجاسة. قالوا إلا ما كان معفوا عنه، مثل ماذا؟ قالوا كمن حمل مستجمرا، فعادة المستجمر يبقى في شيء من أثر النجاسة لكنه معفو عنه، كما تقدم أثر استجمار بمحله فيكون عندئذ مجتنبا للنجاسة. نعم، الحالة الثانية،
فمن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته.
نعم، الحالة الثانية أن يلاقي النجاسة، أن يلاقي النجاسة ببدنه أو ثوبه، فعندئذ لا يعد مجتنبا لها وقد أمر الله جل وعلا باجتنابه إياها في قوله وثيابك فطهر، ولم يتنزه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصح صلاته عندئذ. الحالة الثالثة،
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا صحت وكره.
نعم، إن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا، بمعنى لو كانت هذه الأرض في أصلها نجسة لكنه وضع عليها طين طاهر، أو فرش عليها فرشة طاهرة، فكان بينه وبين هذا النجس حائل طاهر، فيكون عندئذ قد اجتنب النجاسة وتصح صلاته، وتصح صلاته، فهو ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، وإن كان عندهم يكره. ولذلك قال وكره، لماذا؟ لأنه اعتمد على النجاسة وإن لم يباشرها. نعم،
وتصح على طاهر بطرفه نجاسة لا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه.
نعم، الحالة الرابعة، لو صلى على طاهر بطرفه نجاسة، مثل صلى على سجادة في طرف هذه السجادة هو لا يباشرها ولا يحملها وإنما في طرفها نجاسة، قالوا فهو في هذه الحالة إذا صلى على طاهر بطرفه نجاسة يعد قد اجتنب النجاسة، بشرط ألا تكون تلك النجاسة مما تعلق بالمصلي فينجر بمشيه. بمعنى لو أن السجادة هذه كانت متصلة بقدم المصلي لا يستطيع الانفكاك عنها، والنجاسة في طرفها هو لا يباشرها، لكنه لو مشت معه هذه السجادة تنجر بمشيه، فقالوا حكمه حكم من حمل النجاسة عندئذ، فلا تصح صلاته ولا يعد مجتنبا لها. نعم،
ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيه لكن نسي ونحوه أعاد.
هذه الحالة الخامسة، أن يجد المصلي به، يعني ببدنه أو ثوبه أو مكانه، ولذلك عبر بهذا الضمير الها ليشمل كل هذا مما هو متصل به. إذا وجد المصلي فيما اتصل به من بدن أو ثوب أو بقعة نجاسة لكنه لم يعرف بها أو يعلمها إلا بعد أن فرغ من صلاته، فما الحكم عندئذ؟ قالوا لا يخلو، إن علم أنها كانت فيها، يعني إن علم أن النجاسة كانت موجودة وهو يصلي لكنه نسيها أو لم ينتبه لها، فالحكم في هذه الحالة ماذا؟ يعيد. نعم أحسنتم، أعاد، بمعنى أن الصلاة لا تصح. لماذا؟ قالوا قياسا على ما لو صلى محدثا وهو ناس، فإنه إذا ذكر ذلك بعد صلاته وقد تيقن أنه صلى وهو على حدث يعيد، فليعيد كذلك إذا ذكر نجاسة وقد كانت موجودة في صلاته لكن لم يذكرها إلا بعدها. قالوا ولأنه تيقن النجاسة فيكون عندئذ قد صلى غير مجتنب لها. الحالة الثانية، ألا يعلم كونها فيها، يعني هو وجد النجاسة لكن ما يدري هالنجاسة هذه طرأت عليه بعد الصلاة ولا كانت موجودة أثناء الصلاة، شك. ففي مثل هذه الحالة قالوا الطهارة يقين والنجاسة شك، واليقين لا يزول بالشك، فتصح صلاته ولا يعيد. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في كلتا الحالتين، يعني قال لا يعيد لأنه لما صلى صلى على حسب ما أمر به فلا يعيد. هذه قاعدتها التي نذكر لها الآن، الفرع الخامس أو السادس نعم،
ومن جبر عظمه أو خيط جرعه.
واستدل رحمه الله بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى أو قذرا، ولم يعد، وبقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال في الإنصاف والإقناع، وهذا هو الصحيح، وعليه أكثر المتأخرين. يعني إن من ذكر النجاسة بعد فراغ الصلاة وكانت فيها أنه لا يعيدها، لا يعيدها. ولذلك يمكن أن يقال إن هذا مما خالف فيه الماتن المذهب.
ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر.
نعم، إذا جبر عظمه أو خيط جرحه بخيط نجس، بخيط نجس، لم يجب أن يزيل هذا النجس عند الصلاة، وذلك للضرورة، فتصح صلاته عندئذ إلا إذا كانت إزالته لا تلحق به ضررا، فيجب عليه عندئذ أن يزيله ليتحقق الشرط ويجتنب النجاسة. نعم.
وما سقط منه من عضو أو سن طاهر.
نعم، وما سقط منه يعني من الآدمي من عضو أو سن، فحكمه عندئذ حكم ماذا؟ حكم هذا الآدمي، والآدمي كما تقدم حي أو ميت يعد ماذا؟ طاهرا. وما أبين من حي فهو كميتته، ولما كانت ميتة الآدمي طاهرة كان هذا العضو المنفصل عنه كذلك طاهرا. نعم.
ولا تصح صلاة في مقبرة
الآن يذكر المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. نعم.
ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام وعطن إبل.
نعم، الموضع الأول المقبرة، الموضع الأول المقبرة، وهذا الموضع قد جاء النهي عن الصلاة فيه من جملة المنهيات، كما في حديث ابن عمر نهى أن يصلى في سبعة مواطن، ومن ذلك المقبرة، المزبلة والمجزرة والمقبرة، قارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبن، وفوق ظهر بيت الله تعالى. وقالوا أيضا المقبرة محل النجاسات، عندهم محل النجاسات، وإن كان هذا الحقيقة لا يسلم. طبعا مرادهم بهذا إذا كان في المقبرة غير مسلمين، في المقبرة غير مسلمين، وإلا فمن المعلوم أن المسلم أو المؤمن طاهر حيا وميتا. يعترض على هذا الحقيقة التعليل، لأنه شهيد أذكره ببناء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، وقد يكون قريبا من قبور بعض المشركين. نعم، قال المؤلف هنا وحمام، يعني ومما لا تصح الصلاة فيه الحمام للنهي الوارد عنه، وقالوا إن هذا أيضا معلل بكونه موطنا للنجاسات، والحمام المراد به محل الاغتسال للحشوش، وهي محل قضاء الحاجة. المذهب في الحقيقة لنكون أدق في ذكر العلة لا يكادون يعللون لهذه المواطن السبعة بشيء، وإنما إن ذكروا ذكروا حكمة، وعلتهم في هذا أو معنى التحريم في مثل تلك المواطن عندهم تعبدي، ولذلك يقتصرون على النص. قال وعطن إبل، يعني ومواطن أو معاطن الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها، وذلك للنص لا تصلوا في معاطن الإبل، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، وهذا اللي هو عدم صحة الصلاة في معاطن الإبل من المفردات عند الحنابلة خلافا لجمهور أهل العلم. قال وحش، وهو المرحاض، ووجه النهي عن الصلاة فيه ظاهر لأجل كونه مجمع للنجاسات، ومجزرة ومزبلة وقارعة الطريق، وهو أيضا كذلك فيما يتعلق بالمجزرة والمزبلة، فهي مكان أيضا للنجاسات ونحوها. قال المؤلف وأسطحتها، يعني وفي أسطحتها، أسطحة هذه المواطن، لأن الهواء تابع للقرار، والقول بعدم صحة الصلاة في أسطحة تلك المواطن أيضا من مفردات الحنابلة. قالوا ومغصوب، يعني ومما لا تصح الصلاة فيه المغصوب. قد تقدمت الإشارة فيما أذكر إلى كلامهم على المغصوب، تذكرون أين تقدمت تلك الإشارة؟ أحسنت، في باب المياه، لما قلنا إنهم يصححون الوضوء من إناء مغصوب لكنهم لا يصححونه في دار مغصوبة. من يذكر منكم الفرق؟ أحسنت، في الدار المغصوبة يباشر المغصوب، ومثله أيضا السترة المغصوبة. طيب، والوضوء من إناء مغصوب؟ جميل جدا، الماء مملوك له، إنما المغصوب هو الإناء، فهو لا يباشر المغصوب نفسه، وإنما يباشر الماء الذي هو ملك له. وفي هذا تفريق دقيق منهم رحمهم الله تعالى. والقول بتحريم وبطلان الصلاة في الدار المغصوبة هو المذهب، خلافا لشيخ الإسلام الذي صححها مع المأثم في مثل هذه الحالة. ومن الأدلة على مثل تلك المواطن أيضا حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم.
وتكره إليها،
يعني وتكره الصلاة مع صحتها إلى مثل تلك المواطن المذكورة إن لم يكن حائل، فتكره إليها لا فيها وعليها، يعني إذا كان فيها أو عليها تحرم ولا تصح، أما إذا كان إليها من غير حائل بينه وبينها فتكون عندئذ مكروهة من غير تحريم. نعم.
ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها والحجر منها، وتسن النافلة فيهما.
نعم، لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، لأنه عندئذ لا يستقبل القبلة فيفتقد شرطها. والحجر بكسر الحاء المهملة منها، يعني من الكعبة، فلا تصح أيضا صلاة الفريضة فيه، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة فيه فقط. نعم.
ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومسافر متنفل، ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق.
نعم، إذن الشرط الثامن أو الخامس، الثامن على سبيل العموم والخامس على سبيل الخصوص بشروط الصلاة، استقبال القبلة. استقبال القبلة، وأخره المؤلف ولكأنما رتب الشروط بحسب الأهمية لما فيه من التوسعة، وهذا يتبين حتى في مسائله. والأصل فيه قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. قال المؤلف: فلا تصح بدونه، يعني بدون الاستقبال، إلا لعاجز، عاجز عن ذلك، مثل المربوط أو المصلوب أو المريض، نسأل الله أن يعافي الجميع، الذي يكون مشدودا إلى سريره لا يستطيع أن يستقبل القبلة. قال: نعم،
إلا لعاجز ومسافر متنفل.
نعم، إلا لعاجز ولمسافر، إذا كان هذا المسافر متنفلا على راحلته فإنه والحالة هذه يجوز له أن يصلي حيث كان وجه راحلته، كما في حديث ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وهذا يا إخوة فيه إشارة إلى أن المقيم لا يشرع له ذلك، كما أن فيه إشارة أخرى إلى أن المفترض لا يشرع له ولو كان مسافرا. والحقيقة يا إخوة إني أعجب من توسع بعض الناس في الطائرة، فتجده يمكن أن يصلي في مصلى أو يكون هناك مكان واسع ومع ذلك يصلي في مكانه وهو مستدبر القبلة، وأعجب من أن يصلي قاعدا أيضا وهو يستطيع أن يقف. أقول لبعض الإخوة: لماذا لا تقف وأنت في مكانك وتتجه للقبلة ولو لم تتمكن من كمال ركوع وسجود؟ فأنت تحصل ماذا؟ ركنا وشرطا، تحصل شرط استقبال القبلة وركن القيام وأنت في مقعدك، ومع هذا يتساهل في هذا، يقول: ما دمت لا أجد المكان الكافي لركوعي وسجودي فإني أصلي جالسا حيث كان وجهي. وهذا كما ذكرت نوع من التوسع وتخريج ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم، بطلان صلاة مثل هذا لافتقاده لركن وشرط يقدر عليه. أما ما سوى ذلك لمن لم يستطع أن يصلي إلا في مكان جلوسه، فهو لا يستطيع ربما يسجد لكن يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يستقبل القبلة. فبالتالي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهؤلاء فيما أرى لم يأتوا بما استطاعوا، وبناء عليه يخشى على صلاة مثل هؤلاء ألا تكون صحيحة، ولا ينبغي التساهل في هذا. نعم.
ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق.
ويفتتح الصلاة يعني أثناء سفره إلى القبلة في نفله إن لم يشق، لما جاء أيضا منه عليه الصلاة والسلام من أنه يكبر ثم يصلي حيثما يكبر إلى القبلة ثم يصلي حيثما توجهت به، هذا ما لم يشق عليه.
تفضل. ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق، ويركع ويسجد أيضا إليها ماشي، ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها، ومن بعد جهتها.
نعم. قال المؤلف ويفتتح الصلاة إليها، يعني في حال تنفله في سفره إن لم يشق عليه استحبابا، ويركع ويسجد أيضا كما يفتتح إلى القبلة إن تيسر. وذلك يقول ويركع ويسجد إليها ماشي ماشي، فأما إن كان راكبا فيكفيه عندئذ التكبير إليها، أما الماشي فيكون مع التكبير كذلك الركوع والسجود بلا مشقة. نعم.
ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها.
نعم، من قرب من الكعبة بأن أمكنه معاينتها، ولذلك قالوا انضابط هذا أن يستطيع المعاينة حقيقة أو حكما، حقيقة بأن يراها بعينه، حكما بأن لو كان من وراء جدار أو نحوه، لكن لو زال هذا الجدار رآها، فهذا فرضه ماذا؟ أن يصيب عينها، بأن يصيب باتجاه الكعبة نفسها. أما إذا كان بعيدا، إذا كان بعيدا كما يكون في هذا في ساحة الحرم على سبيل المثال، أو في ما وراء ذلك من عمائر ونحو ذلك، قال فرضه عندئذ استقبال جهتها، يعني ولو لم يصب عينه، ولو كان هناك خط مستقيم لا يصيب الكعبة، لو مد منه إليها فيصح عند ذلك، لأن ذلك مما يشق والمشقة تجلب التيسير. ولذلك جاء فيما روي ما بين المشرق والمغرب قبلة، وفي التوسع في مثل هذا. نعم.
ويعمل بخبر عن يقين ومحراب إسلامي.
ويعمل من جهل القبلة بخبر مكلف ثقة عدلا ظاهرا وباطنا، عن يقين بمعنى عن معرفة وعلم مؤكد، فيعمل به ويتجه بناء عليه. وهذه الدلالة الأولى من دلالات القبلة اللي هو خبر العدل الثقة الذي يخبر عن يقين لا عن ظن أو شك. الثاني قالوا
ومحراب إسلامي،
يعني ويعمل بالمحاريب، فإذا رأى محاريب البلد صلى إلى جهتها، لأن الاتفاق عليها مع تكرار الأعصار يعد إجماعا فلا تجوز مخالفته عندئذ. الثالث
ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره.
إذن من علامات القبلة الاستدلال عليها بالنجوم كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومن أمثلها وأمثلتها القطب، وهو القطب الشمالي، وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. نعم.
ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه.
نعم. لو اختلف مجتهدان فأحدهما يقول القبلة جهة الشمال والآخر يقول القبلة جهة الجنوب، فكل واحد يصلي إلى جهته ولو كان في مكان واحد. قال ولا يقتدي به. إيش الفرق بين المتابعة والاقتداء؟ أحسنت. المتابعة معناها هنا الأخذ برأيه، والاقتداء الائتمام به، ولذلك قال لا يتبعه ولا يقتدي به. لماذا؟ قال لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، فكيف يتبعه؟ نعم، ويتبع
مقلد الأوثق عنده.
نعم، يتبع المقلد يعني من لم يكن مجتهدا الأوثق من هذين المجتهدين وهو الأعلم عنده والأصدق والأشد تحريا لدينه، لأن الصواب إليه عندئذ أقرب. فإن تساويا فما الحكم عندئذ؟ يخير بينهما. نعم،
ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة أعاد.
من صلى بلا اجتهاد في القبلة مع قدرته عليها ولا تقليد لمجتهد فيها، ثم تبين أنه قد أصاب القبلة، لم يخطئ أصاب، قال المؤلف عندئذ يعيد سواء أصاب القبلة أو لم يصب. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عليه وفعل غير المأمور، فلزمه عندئذ أن يعيد. وإلا
تحرى وصلى.
مراده بإلا ماذا؟ انتبهوا، من صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرته أعاد، قال وإلا، يعني وإلا يكون قادرا على الاجتهاد ولا التقليد، كأن لم يجد مثل أعمى أو جاهل من يقلده، فما الحكم عندئذ؟ قال تحرى، يبحث، يحاول، ينظر، يجتهد ما أمكن، وصلى عندئذ بناء على تحريه ولا إعادة، لأنه أتى بالمأمور به. نعم،
ويجتهد عارف لكل صلاة ويعمل بالثاني.
نعم، يجتهد عارف بأدلة القبلة لكل صلاة، فلا يكفيها الاجتهاد الأول. لماذا؟ قالوا لأنها واقعة تتجدد فتستدعي ماذا؟ اجتهادا جديدا، واجتهاده ظن، ولربما تبين له عند اجتهاده الآخر أن القبلة في جهة أخرى، فلا يركن إلى اجتهاده الأول عندئذ. ومن حقيقة يعني أدلة القبلة التي يمكن أن تستفاد من كلام المؤلف هذه البرامج الحديثة الآن التي تدل على القبلة، وهي من الدقة بمكان، ولكن ينبغي أن ينبه هنا إن كثيرا من هذه البرامج قد تخطئ، لا سيما تخطئ فيها البرمجة، أو يخطئ فيها الشخص عند الاستعمال، ولذلك لا ينبغي أن يكتفي بها مرة واحدة بل يجتهد. ولذلك المؤلف أشار إلى هذه المسألة، وهي مسألة لطيفة، وهي اجتهاد العارف لكل صلاة، يكرر في كل صلاة وينظر في أكثر من برنامج لئلا يخطئ عند إذن. نعم، ويعمل بالثاني لو أنه اجتهد مرة أخرى فخالف اجتهاده الأول، لأنه قد ترجح عندئذ في ظنه. نعم،
ولا يقضي ما صلى بالأول،
لأن الصلاة التي كانت بالاجتهاد الأول كانت بماذا؟ باجتهاد. والقاعدة يا إخوة عند الفقهاء ومنهم الحنابلة إن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني لو أنه علم القبلة في الثاني بيقين، فقاعدة الحنابلة عندئذ تقتضي ماذا؟ إذا كانت صلاته باجتهاد تبين خطأها أن يعيد، لكن لو أنه علم الصلاة الثانية في جهة ثانية بناء على اجتهاد ما هو يقين، اجتهاد ظن، فلا يعيد، لأن الأول ظن والثاني ظن. واضح يا إخوة؟ وعند شيخ الإسلام في كلا الحالتين لا يعيد، إن علم بيقين في المرة الثانية أن القبلة على خلاف اجتهاده الأول، وإن علم باجتهاد. نعم،
ومنها النية فيعتبر،
هذا هو الشرط التاسع، وإن شئت فقول الخامس خصوصا، وهو شرط النية، والأصل فيه إنما الأعمال بالنيات، والمراد بالنية لغة القصد، واصطلاحا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. نعم،
فيعتبر أن ينوي عينما يصليه.
نعم، وعندهم رحمهم الله المراد بالنية العزم، كما أن عندهم التلفظ بها ليس شرطا لكنه ليس بدعة كما يقرر كثير من الناس، أعني عند الحنابلة في مثل هذه الحالة، وإن كان شيخ الإسلام على خلاف هذا ولا يسوق التلفظ بهذا إلا ما كان من نية النسك، على خلاف هل يعد لفظا تلفظا بالنية أو إظهارا للشعيرة. نعم،
فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه.
هذا المقصود بالنية هنا قوله فيعتبر، يعني فيشترط أن ينوي عين ما يصليه من فرض نحو ظهر أو عصر أو نفل كراتبة أو وتر، فيعين عندئذ هذا المصلى، يعني هذه الصلاة. لكن هل يشترط أن ينوي أنه سيصلي فريضة لا نافلة؟ قالوا لا، ولذلك قال بعدها ولا يشترط نية فرض، يكفي أنه ينويها ظهر، ينويها عصر، ينويها مثلا سنة راتبة، ينويها وتر، أما ينويها مستحب أو فريضة لا يلزم. نعم، لأن الأولى كافية عن الأخرى، ظهر لن تكون نافلة. نعم،
أن ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر أو راتبة، ولا يشترط نية فرض ولا أداء ولا ضدهما في ذلك.
نعم، لا يشترط نية فرض ظاهر ولا أداء، إذا كان سيصلي أداء فيكفي نيته ظهرا أو قضاء كذلك، فذلك يكفي عنه نية نوع الصلاة كما ذكرنا بأن تكون ظهرا أو عصرا أو نحو ذلك. نعم،
وينوي مع التحريمة أو قبلها بيسير في الوقت.
نعم، الأصل في النية أن تكون مقارنة فلا تتقدم كثيرا ولا يجوز أن تتأخر، حتى لا يمضي شيء من العبادة بغير نية، والعبادة متصلة، فلو مضى منها عندهم لحظة من غير نية فسدت كلها وبطلت ولزمه أن يعيدها. نعم،
وإن قطعها أو تردد فيه بطلت.
وإن قطعها يعني قطع النية أثناء الصلاة، فنوى الآن أنه ما يصلي ولو لم يأتي بناقض غير هذا، يعني ولو لم ينصرف عن الصلاة أو يأتي بأحد مبطلات الصلاة كانتقاض الطهارة ونحو ذلك، مجرد نية قطع الصلاة كاف في ماذا؟ في بطلانها، لأنه خروج عن شرطها، خروج عن شرطها، كما لو كشف شيئا من عورته أو انحرف عن القبلة فيها فكذلك النية. ومثله لو تردد في قطعها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ والتردد لا يبقى مستديما. نعم،
ويجوز قلب فرضه نفلا إن اتسع وقته.
نعم، يجوز للمنفرد والمأموم أن يقلب الفرض كما هو الحال في الظهر والعصر إلى نفل إذا كان الوقت متسعا لأداء الفرض، يعني في أول وقت حنا المغرب، فرأى لما سمع جماعة وراءه تصلي المغرب وهو منفرد أن يحولها إلى نافلة، ثم يخرج ويصلي معهم بشرط أن يتسع الوقت لأداء ماذا؟ لأداء الفريضة. لكن لو إنه إذا خرج منها فحولها إلى نافلة خرج وقتها، فلا يجوز له عندئذ أن يقلبها، والواجب عليه أن يأتي بها لئلا يؤخر الصلاة عن وقتها. وكره،
وكره بلا غرض.
نعم، كره قلب الفرض نفلا بلا غرض صحيح، مثل لحوق جماعة أو نحو ذلك. نعم،
وينوي إمام ومأموم حالهما.
نعم، ينوي إمام ومأموم حالهما، هذا على سبيل الوجوب، فإذا شرع الإمام في الصلاة ينوي ماذا؟ الإمامة، وإذا شرع المأموم ينوي الائتمام عندهم، لما يترتب على ذلك من الأحكام، فالجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. نعم،
فإن نوى منفرد الإمامة أو الائتمام لم يصح.
إن نوى منفرد في أثناء الصلاة الإمامة بأن نوى أنه إمام لغيره، أو نوى المنفرد الائتمام بأنه مأموم يصلي مع إمام، قالوا لم يصح، لأنه لم ينوه في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت أو نفلا. نعم، إذن نية الإمامة يجب أن تكون من أول الصلاة، ولذلك عندهم لا يصح أن يدخل مأموم مع إمام أثناء صلاته، فيكون الإمام قد صلى منفردا ثم دخل معه شخص آخر فسينوي عندئذ أو يقلب النية وينتقل من منفرد إلى إمام، فلا يصح ذلك لأن النية يجب أن تكون من أول الصلاة. هذا هو المذهب خلافا للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة.
نعم، تبطل إن انفرد المؤتم بلا عذر، نوى الانفراد بلا عذر يبيح ترك الجماعة. فالعذر الذي يشرع الانفراد بسببه من قبل المأموم، يعني يشرع للمأموم أن ينفرد بسببه، هو العذر المبيح لترك الجماعة، مثل مرض أو غلبه نعاس أو طول الإمام فشق عليه، فعندئذ له أن ينفرد. وفيما سوى ذلك يعد قلب النية هنا أو الانتقال من حال إلى أخرى مبطلا لاختلال النية. نعم.
وصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه.
أتم.
وتبطل إن انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة، وصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. ولإمام
لعذر أو غيره ما عندك؟
لا ما في.
نعم، إذا النسخة مختلفة. صلاة مأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه لو تبين أن الإمام قد بطلت صلاته، مثلا الإمام لم يكن قد تطهر أو كان قد أكل لحم جزور، وهو على المذهب وهو من مفردات الحنابلة مما لا تصح مع الصلاة، ناقض من النواقض، قالوا فتبطل صلاة المأمومين كلهم. لماذا؟ لأثر معاوية لما طعن صلوا وحدانا، هذا هو المذهب. والرواية الأخرى التي اختارها ابن تيمية لا تبطل، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، يعني خطأهم لا يسري عليكم. ولذلك قصة عمر رضي الله تعالى عنه تدل عليه، لما طعن فأقام من يصلي بالناس ولم يأمرهم بالإعادة. واضح يا إخوة؟ نعم.
ولإمام أن يستخلف لمرض وحصر عن واجب.
نعم، للإمام أن يستخلف من يتم الصلاة من المأمومين، يجعله خليفة له في الإمامة فيتم بهم لحدوث مرض أو لمنع عن واجب، كما لو لم يستطع القراءة أو خاف من أن يقع منه حدث أو نحو ذلك. نعم.
ويبني الخليفة على صلاة إمامه.
هل يعيد الخليفة خليفة الإمام المأموم يعيد من أول الصلاة؟ قال لا يبني، فلو أنه في الركعة الثانية في صلاة الظهر استخلف بعد أن فرغ من الثانية يكمل يصلي بهم ماذا؟ ركعتين عندئذ. نعم.
وإن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
نعم، إن أحرم الإمام الراتب بمن أحرم بهم نائبه، بمن أحرم بهم نائبه، مثلا لو أن الإمام الراتب صلى فأحرم ثم خرج من الصلاة لعذر، ثم أحرم المأموم أو الخليفة عنه بهؤلاء فأتم، ثم عاد الإمام الراتب مرة أخرى لزوال العذر، فهل يجوز ذلك؟ قال نعم. ولذلك قال إن أحرم الراتب بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما، رجع النائب مرة أخرى مؤتما، فلو إن إمامنا على سبيل المثال أحرم ثم عرض له عارض فخرج من الصلاة فتقدم المؤذن وصلى بنا ثم رجع الإمام بعد أن توضأ إذا كان يحتاج إلى الوضوء، قال هنا يجوز أن يعود الإمام إماما والمأموم الذي صار إماما مأموما، فيكون عندئذ كل واحد منهما قد أما الإمام أما مرتين والمأموم ائتم مرتين. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم بهم فصلى بهم، والحديث متفق عليه. وهذا يا إخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن يصلي بالناس، فيه مسألة لطيفة نختم بها، وهي مسألة إذا تعارض الأمر مع الأدب. إذا تعارض الأمر مع الأدب، مثل أنت والدك عند الباب وقال والدك تقدم علي، وقلت أنت لا يا والدي تقدم أنت، هنا تعارض ماذا؟ الأمر مع الأدب. فإذا تعارض الأمر مع الأدب فالفقهاء يختلفون في مثل هذه الحالة، وقصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم دالة على تقديم الأدب في الامتثال على الأمر عند ذلك، لأنه من كمال الامتثال أن يقدم الأدب عندئذ، فهو امتثال للأمر مع الخلق عندئذ. ولها هذه عدة أدلة هذه المسألة، منها هذا وغيره، لكن الوقت لا يسع له. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.